بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه، وما زلنا نتحدث عن إعجاز القرآن، عن مظاهر إعجازه وعن دلائل إعجازه. وكنا نتكلم بالأمس في الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أننا انتهينا من الحديث عن هذا الجانب. الآن ننتقل إلى جانب آخر لعله هو أهم جوانب إعجاز القرآن، ولعله أبسط هذه الجوانب وأكثرها دخولا إلى قلوب ومشاعر المسلمين، ولعلها تدخل أيضا في مشاعر كثير من غير المسلمين، حتى ولو كان الذي يسمع كتاب الله هذا أو يقرأه غير متمكن من اللغة العربية وغير متمرس بقواعد البلاغة العربية التي تحدثنا عن طرف منها. على الرغم من ذلك كله، أكبر شريحة من الناس يشعرون بهذا الجانب الذي سنتحدث عنه اليوم. ولكن على الرغم من هذا الذي أقوله، من أنه أقوى مظهر من مظاهر الإعجاز التي تهيمن على كيان السامع أو القارئ، فأنا لم أجد من حفل بهذا الجانب واهتم به كاهتمامهم بما يسمى الإعجاز الغيبي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز في التشريع، رغم أن تلك الجوانب يدركها فئات خاصة من الناس. يعني الإعجاز في التشريع يدركه من يهتم بالتشريع، الإعجاز في البلاغة يدركه من يتبصر باللغة العربية ويتذوق بلاغتها، في حين أن هذا الجانب الذي سنتحدث عنه حتى كثير من الأعاجم يتأثرون بهذا الجانب. نعم. وإذا رأيت من يسمع كتاب الله عز وجل فيتأثر به ويدرك أن هذا الكلام ما ينبغي أن يكون كلام بشر، فاعلم أن الجانب الذي أثر فيه والذي جعله يقول هذا الكلام هو هذا الذي سنتحدث عنه، وأنا أسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله، مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يسمع أحدهم آيات من كتاب الله تتلى أو يقرأها فيقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر. تسأله لماذا؟ يعني ما الذي رأيته فيه؟ يمكن لا يستطيع أن يعبر، لكنه يشعر بأن هذا ليس من نوع كلام البشر. الجانب الذي أشعره بهذا الجانب الإعجازي الذي لم يستطع أن يعبر عنه هو هذا الذي سنشرحه، وهو ما نعبر عنه به مظهر جلال الربوبية في القرآن. طيب، لكي ندرك هذا الجانب لابد من أن نبين حقيقة معروفة، لكن ينبغي أن نقف عندها وينبغي أن نتنبه إليها بين يدي الحديث عن هذا المظهر الذي سنتحدث عنه. من المعلوم أيها الإخوة لكل المثقفين ولكل الباحثين ولكل من له حظ من الثقافة والعلم أن الكلام الذي ينطق به المتكلم عادة هو مرآة لنفسيته حقيقة، يعني لا تظهر نفسية الإنسان على شاشة كما تتجلى نفسيته على شاشة كلامه، وكلما امتد الإنسان في حديث عن نفسه وفي الحديث عن مشاعره في الحديث في أي موضوع كان، كلما تطاول أمد حديثه كلما ازدادت نفسيته الخفية جلاء ووضوحا. هذه حقيقة، لذلك كانوا يقولون الكلام صفة المتكلم، وهذه مثل لكنه مثل علمي وحقيقي. نعم. طيب، ونحن نعلم أن المحققين عندما يحاولون أن يستخرجوا من المتهم الحقائق الخفية، أوضح وأهم وسيلة لهم إلى ذلك أن يستدرجوه إلى الكلام، يستدرجونه إلى الكلام، المهم أن يتكلم. كلامه الذي يأخذ حظه فيه، نعم، يبرز خفايا نفسه، يبرز صفاته الخفية التي امتازوا بها، لذلك قالوا الكلام مرآة المتكلم. هذه حقيقة لا يعني يرتاب فيها الناس أبدا، مؤمن كافر ملحد، مسألة علمية هذه. والإنسان طبعا على الرغم من أن هنالك جامعا مشتركا بين الناس جميعا وهي البشرية، الطبائع الإنسانية جامع مشترك بيننا جميعا، لكن كل إنسان يختلف عن صاحبه بصفات متميزة. يعني في جامع مشترك بين الإنسان والإنسان الآخر هو الإنسانية، الطبيعة البشرية التي صاغنا الله عز وجل عليها، ولكن إلى جانب هذا الجامع المشترك فيك أنت من الصفات ما لا توجد فيه، وفي فلان من الصفات ما لا توجد في أخيه، ما لا توجد في قريبه. يعني ميز الله عز وجل عباده بعضهم عن بعض بصفات ومزايا نفسية مختلفة على الرغم من وجود جامع مشترك بينهم جميعا. طيب، يا ترى هل يستطيع زيد من الناس إذا جلس يتكلم على سجيته أو جلس يكتب، نعم، هل يستطيع أن يقلد نفسية صاحبه زيد من الناس، زميله في الدراسة؟ يستطيع؟ لا يستطيع، على الرغم من وجود جامع مشترك. في جامع مشترك بيني وبين فلان من الناس العلماء الأدباء المتكلمين، لكن فلان هذا له صفات معينة، عنده صفة المرح، عنده صفة يعني الظرف في الكلام، أنا عندي صفة الغوص إلى العمق في الحديث، أنا عندي صفة الجد وعنده صفة المزح وما إلى ذلك. كل واحد له صفة، فأنا صفتي تندلق على كلامي، صفاتي الخاصة تتجلى في كلامي، صفاته تتجلى في كلامه. هل يمكن أن يستعير أحدنا صفة صاحبه؟ لا يمكن أبدا. واحد ممكن يقول لا هذا أسلوب، أنا بستعير أسلوب زيد من الناس وهو بيستعير أسلوب، ما في شيء. هذا صحيح لو كان الأسلوب مجرد صياغة في العبارة وفي الكلام، مجرد صياغة في الكلام وفي تقديم الجمل وتأخيرها وما إلى ذلك، هذا ممكن. كما يصوغ فلان كلامه أصوغ أنا الآخر كلامي، لكن الأسلوب يطلق على الصياغة الكلامية، وهي في الوقت ذاته وعاء للنفسية، يعني نفسي وطباعي مع التي صاغني الله عز وجل على أساسها تتجلى في أسلوبي. فأسلوب فلان من الناس يعني خصائصه فيما يتعلق بالنفسية التي متعه الله عز وجل بها، هذه الخصائص مع الصياغة الكلامية تسمى أسلوب. لو أن إنسانا حاول أن يقلد أسلوب فلان من الناس على الرغم من وجود الجامع المشترك بيننا لا يستطيع. وأضرب لكم مثلا ذكرته في كتابي هذا، مثلا عباس محمود العقاد رجل معروف في ثقافته واتساع معارفه وعلومه وله أسلوبه الخاص به، عندما نقرأ له يمتاز بالعمق، يمتاز بالجد، نعم يمتاز بالعبارة الدقيقة، نعم التي يغوص بها إلى المعاني العميقة، ويمتاز بأسلوبه العلمي جملة. يعاصره واحد آخر اسمه إبراهيم عبد القادر المازني، هو الآخر له باع واسعة في العلوم وفي المعارف، لكن له طبيعة أخرى، طبيعة الظرف، طبيعة المرح، طبيعة النكتة، ولا يصبر على الغوص في الأمور العميقة والمعاني الدقيقة أبدا. تعالوا نتساءل، هل يمكن لإبراهيم عبد القادر المازني أن يقلد أسلوب عباس محمود العقاد؟ يعني يخلع طبيعته، يتكلم هيك بالعمق ويتناول القضايا العلمية المعقدة يحللها، إيه نعم، متجاوزا مترفعا فوق أسلوب المرح وما إلى ذلك، يستطيع؟ لا يمكن، لا يستطيع. هذه نفسية، ما هي عبارة عن انتقاء لعبارات. طيب هل يستطيع عباس محمود العقاد أن يقلد أسلوب المازني؟ أبدا لا يستطيع، نفسي صاغه الله على أساسها، لا بد أن تتجلى نفسيته وخصائص نفسيته في كتاباته في كلامه، لا شك في هذا ولا ريب، واضح هذا الكلام ولا يقبل جدلا هذه الحقيقة. طيب هل يستطيع رجل أن يجلس فيتكلم أو يكتب يقلد أسلوب امرأة، يعني يجعل من نفسه امرأة ويتكلم كما لو كان امرأة، ما بيستطيع. ممكن يمثل بتمثيل سمج، وواضح جدا جدا أنه يجر نفسه جرا إلى طبيعة غير طبيعته. كذلكم المرأة لا تستطيع. الأسلوب عبارة عن نفسية تتجلى على اللسان وتتجلى على الكلام المكتوب. حاول بعض المعاصرين من الأدباء أن يقلدوا أسلوب الجاحظ. الجاحظ معروف في علمه وأدبه وظرفه ونفسيته، لكن هذا إنسان مطبوع بطابع عصر معين قبل أكثر من 10 قرون. نعم، والإنسان الذي يريد أن يقلده اليوم مطبوع بطابع هذا العصر، غذيت نفسيته بعادات هذا العصر وطريقة هذا العصر وما إلى ذلك. هذا إلى جانب النفسية التي صاغه الله عليها، مختلفة عن نفسية الجاحظ. حاول كثير أن يقلدوا أسلوب الجاحظ، أبدا ما استطاعوا إلا ذلك سبيلا. ولو أن الجاحظ أراد أن يقلد أسلوب كاتب آخر متكلم آخر في غيره لن يستطيع. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا على الرغم من أن هنالك جامعا مشتركا بين هؤلاء الناس جميعا. ما هو؟ هو الطبيعة البشرية، الجاحظ والتاني ومصطفى صادق الرافعي، عباس محمود العقاد، مازن المبارك، طه حسين، هؤلاء كلهم صحيح مختلفون بعضهم عن بعض في الخصائص النفسية، لكنهم مشتركون في البشرية، في الطابع الإنساني العام. مع ذلك لم يستطع هذا الإنسان أن يقلد أسلوب أخيه الإنسان مستعينا بالجامع المشترك بينهما، لم يستطع إلى ذلك سبيلا قط. طيب، أريد أن أنتهي من هذا إلى الحقيقة التالية. إذا تبين لنا هذا، هل يستطيع الإنسان البشر أن يجلس فيخلع بشريته العامة، مخصائص النفسية التي يختلف زيد فيها عن عمر؟ لا. هل يستطيع أن يخلع طبيعته البشرية، إنسانيته، ذاتيته البشرية تماما، ثم يجلس فيجعل من نفسه إلها، يتكلم كما لو كان إلها؟ الإله له صفاته، صفات الألوهية تختلف كل الاختلاف عن صفات البشر، ما هيك؟ طيب، ممكن لزيد من الناس أيا كان، نبيا، رسولا، صالحا، وليا، بليغا، مهما كانت اللغة عبارة عن عجينة بين يديه، هل يستطيع أن يخلع لا الصفات الخاصة فيه مثل الصفات اللي بيمتاز فيها العقاد عن المازن؟ لا. هل يمكن أن يخلع بشريته كلها وأن يجعل من نفسه إلها، يغرس بين جوانحه صفات الألوهية بدلا من صفات البشرية، ثم يجلس فيكتب أو يتحدث كما لو كان إلها؟ ممكن؟ إذا الإنسان لم يستطع أن يقلد أسلوب أخيه الإنسان رغم الجامع المشترك الكبير بينهما. أفيستطيع الإنسان أن يتخلى عن إنسانيته كما يتخلى أحدنا عن ردائه ثم يجلس فيجعل من نفسه إلها يتصف بكل صفات الربوبية ويصوغ كلاما لا تجد فيه أي بصمة من بصمات البشرية وإنما تجده نعم يتألق برهبة الربوبية وصفات الألوهية؟ ممكن؟ الآن عم نتحدث عن أمور علمية ولسنا ننقل قال الله ولا قال رسول الله وإنما نتحدث عن إمكانات أو عدم إمكانات فيما يقرره العلم. هذا الكلام أظن واضح أيها الإخوة. طيب إذن تعالوا نتساءل، لعل القرآن كلام بشر كما يقول المفتئتون، لعل القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، لعل القرآن كلام زيد من الناس أو فئة من الناس. عظيم. الآن تبين لنا من الشيء الذي ذكرناه أن القرآن إذا كان كلام بشر ينبغي أن تتجلى في هذا الكلام صفات البشرية. طيب ونحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نستثني ما ينقله الله عز وجل لنا على لسان بعض الناس، هذا لا لحاله. مثلا الباري عز وجل ينقل على لسان سيدنا يعقوب مشاعر الإنسانية، ينقل على لسان سيدنا يوسف، ينقل عن فرعون. لسنا نتكلم عن هذا، نتكلم عن القرآن الذي يخاطبنا الله عز وجل به عن ذاته. عندما يتكلم الباري سبحانه وتعالى عن ذاته العلية يخاطبنا عن معرفا لنا على ذاته، هذا ما نريد. يعني نستثني كلام الباري عز وجل عن فرعون، عن موسى، عن يوسف، عن يعقوب، عن نوح. نعم. ما عدا ذلك، هل ونحن نقرأ كلام الله نجد في آية منه، في مقطع منه، رائحة للصفات البشرية؟ إذا وجدنا ذلك والله بيكون كلام بشر. نعم. لكن تعالوا نتساءل ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل، هل نجد فيما نقرأه من كلام الله عز وجل مظهرا للطبيعة البشرية الإنسانية التي فطرنا عليها؟ لن تجد نهائيا ذلك. طيب لما ما بتشوف طبيعة البشرية بنوب بنوب في القرآن، كيف يتأتى لك علميا أن تقول في واحد من البشر عمل حاله إله وجرد نفسه عن الطبيعة البشرية وقعد يحكي هالكلام؟ بقى أنا إنسان عالم بالكون، إن كان ملحد ولا مؤمن ولا فاسق ولا زنديق ولا فاجر، يصدق هذا الكلام؟ لكن إذا كان زيد من الناس لا يستطيع أن يقلد أسلوب عمرو وبينهما جامع مشترك، كيف يتأتى لزيد هذا لا أن يقلد أسلوب زميله، لا بل أن يجعل من نفسه إلها يتبرأ من طبيعته البشرية كلها ويجلس فيملأ كلامه بصفات الربوبية؟ كيف لا يتأتى هذا علميا أبدا؟ الآن هذا كلام نظري، قانون نذكره وجميعا نحن نؤمن به، ولا يمكن لملحدا أن يتحدى ويخالف هذا الشيء الذي نقوله، الواقع يدل عليه. طيب تعالوا نقرأ الواقع، كل القرآن مثال على هذا، لكن استثنيت أنا ما يرويه الباري على لسان فرعون. اللي راح نشوف شو بيحكي عن فرعون، ما يرويه الباري عز وجل على لسان بعض الناس، على لسان نبي، على لسان موسى عيسى، على لسان نعم. طيب هذا شيء ثاني، لكن دعوكم هذا الذي يرويه لنا الله من كلام البشر، وانظروا إلى كلامه جل جلاله الآخر. لا تجد رائحة صفة من صفات البشرية في كلامه قط. لما الباري عز وجل يقول: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ديروا بالكم، خلي كل واحد منكم يتصور أنه بشر عم يحكي هالكلام، وين في صفة من صفات الإنسانية بهالكلام؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك، يعني على ذاته، حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بالله تخيلوا أنه واحد مثل حكايتي أو مثل حكاية أي بليغ مما كان يكون قاعد عم يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، بيحكي عن حاله هالكلام وهو مخلوق وليس خالق. اللسان البشري بطاوعه يحكي هالحكي هذا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. خلي شي واحد من البشر يجرب يحكي هالحكي، لسانه لا يطاوعه على الكلام بهذا، الطبيعة البشرية تسد عليه الطريق، هذه حقيقة. طيب لما منار قوله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. طيب بالله كيف يمكن لعاقل أن يقول إفلا هذا بشر بيحكي هالكلام، بشر بيقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كيف يتأتى ذلك؟ طيب اسمعوا هذه الآيات التي يخاطب الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، وافترضوا صدق من يقول إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. شوف. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن كادوا ليفتنونك، يعني المشركين، ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر الآيات كلها على هذا النسق. تأملوا في هذا الذي يخاطب به رسول الله، نقول يخاطب به رسول الله، بشر يقول هذا الكلام، تجرد من كل الأسبقيات وضع عقلك فقط مصباحا منيرا أمامك وافترض أن هذا كلام بشر، لا يمكن لعقلك أن يطاوعك على هذا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. حاولوا المشركون أنه يستجروه بطريقة أنك تجي تفتري علينا كلام غير اللي عم ننزله عليك. نعم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذاقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني يخرجوه يطردوه. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طيب، من الذي يتصور أن هذا كلام بشر؟ أين هي بصمات الإنسانية والطبيعة البشرية؟ ما نحن انتهينا من قاعدة أن الكلام صفة المتكلم وأن الكلام مرآة لنفسية صاحب هذا الكلام، وليس كذلك؟ طيب، القرآن كله مثال، لكن ينبغي أن نستكثر من الأمثلة من هنا وهنا حتى لا نتصور أن نحن يعني نقتطف آيات غريبة. لا، كله بهذا الشكل. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أبلى منه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ألا ترون أن هذه الآيات تتنزل من علياء الربوبية؟ نعم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. الإنسان التركي الأعجمي أيا كان، بشرط أن تكون بينه وبين الإيمان بالله صلة، بمجرد ما يسمع هذا الكلام تأخذه رعدة من هذا الكلام، ولعله لا يدرك المعنى المفصل، لأن بينه وبين اللغة العربية حاجزا من العجم، لكنه يتأثر. ما سبب تأثره؟ هذا الذي نقول والذي نسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. لما بتقرأ قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، مغموس الكلام بجلال الربوبية بإشعاع الألوهية. نعم، لا يمكن لعاقل أن يقول هذا. في واحد زيد من الناس جلس وبده يمثل حاله إله وقعد يحكي الكلام، لسانه سيعوقه عن هذا الكلام، نفسيته ستغلق عليه طريق إلى هذا الكلام، مستحيل. وإن حاول سيأتي كلام بكلام ملعثم، ولسوف نجد أن بشريته تكذبه وهو يتكلم، كما سنجد مصداق ذلك في بعض كلام الله سبحانه وتعالى. لما البارئ عز وجل بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كلام بشر هذا؟ لما ربي عز وجل بيقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ومن نعمره ننكسه في الخلق. تخيلوا أن واحد من اللي هو الذي ينكس في الخلق، يكون مبارح طفل بيصير شاب بيصير كهل بيصير اختيار بيصير بعدين محدودة بالظهر، وبيجي بيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. ما أنت منكس ولست منكسا. نعم ممكن؟ لا يمكن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد إلى آخر الكلام. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كيف يتأتى لي وعقلي معي وقواعد العلم تضبطني أن أقول لا لا هذا كلام بشر؟ مستحيل، لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا الكلام. والقرآن كله أيها الإخوة يعني بهذا الشكل. طيب الباري جل جلاله يلفت نظرنا إلى هذا الذي نقول، ما فرعون ادعى الربوبية أليس كذلك؟ الباري عز وجل لاحظه يرينا كيف أن كلامه يكذب دعوة. قال ما علمت لكم من إله غيري، وهيك إذن هو إله هكذا. قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، بعدين شو قال؟ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هل تجدون في هذا الكلام صفة من صفات الربوبية؟ الكلام مغموس غمس بصفات البشرية. بالأول ادعى، بعدين رب العالمين عم يرجينا كيف، من الذي كذب دعوة؟ هو لسانه. فأوقد لي يا هامان على الطين، هامان هذا وزيره، قال له جيب لي شوية طين، طين ايه؟ اعمل لي منه برج عالي، بدي اطلع على هالبرج لعلي اطلع الى اله موسى. اولا اله ولا يستطيع ان يرقى الى السماء الا بالطين واسباب الطين والتراب وما الى ذلك. تصوروا بشريته وكذبته. اوقد لي يا هامان على الطين، جيب لي شوية طين ايه، خليني اعمل لي هيك شي صرح فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. لما الواحد من أبي يقول لعلي أفعل كذا، لعلي أنجح، الظن الذي تنبئ عنه كلمة لعلي مظهر من مظاهر الطبيعة البشرية. بركي يعني بركي بيقدر اشتغل الشغلة، بركي بيقدر استفيد، يعني ايه خليني اشتغل الشغلة. فهو يدعي الألوهية وفي جملة يقولها كل كلمة في هذه الجملة تكذبه وتنبئ عن بشريته. لا 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 يتأتى هذا. طيب إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني عن ذاته العلي كلاما هو المعني بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الناس قالوا طيب هاي منجيب من كلام النوع، لا لن يأتي. لماذا؟ لأن هذا كلام لغة عبارة عن وعاء، هذا الوعاء مليء بصفات الربوبية، مليء بجلال الربوبية. أنت عندما تستعمل هذه اللغة وعاء يفيض هذا الوعاء بصفاتك، بصفاتك البشرية. نعم والقرآن كله على هذا الغرار. لا باري يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم الباري عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لك هذا الكلام كله. الباري عز وجل يتحدث عن ذاته، ويتحدث عن خلقه، ويتحدث عن الصفات التي لا يتأتى للبشر أن يدعوها فضلا عن أن يتصفوا بها. نعم، هذا هو الجانب الذي نعبر عنه بمظهر جلال الربوبية في القرآن، وهو أهم مما ينشغل به طائفة من المحترفين، من المتكسبين بالقرآن، مما يسمونه الإعجاز العلمي. يلوون أعناق الآيات ليلصقوا بها نظريات علمية قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. لك روحوا درسوا مظهر جلال الربوبية في القرآن. هذا هو الجانب الذي يشعر به الأعاجم قبل العرب. نعم، ألم تجدوا كثيرا من الأعاجم، إن كان من جنوب شرق آسيا ولا في تركيا ولا في أي مكان، يتلى القرآن، تجد هؤلاء الأعاجم أكثر خشوعا من بعض العرب. نعم، رغم أن هؤلاء الأعاجم حيل بينهم وبين معرفة كلمات لغة القرآن كقاموس، وبينما كثير من العرب يعرفون اللغة العربية، لكن أولئك الأعاجم يتأثرون بهذا الذي نقول في إشعاع بهذا الكلام، هذا الذي نسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الجانب يعني سنذكر مزيدا من الأمثلة عليه إن شاء الله تعالى، حتى يعني نزداد يقينا بأننا لا نلتقط مشاهد معينة من كتاب الله أبدا، كله بس استثني ما يقوله الله على لسان فرعون، طبعا فرعون بشر، ما يقوله الله على لسان عبد من عباده، مثلا سيدنا نوح، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، نعم هذا شيء آخر. لكن عندما يخاطبنا الله عز وجل ببقية الكلام عن ذاته العالية، تجد هذا الذي أقوله لكم. وموعدنا إن شاء الله بمزيد من الشرح والبيان ومزيد من الأمثلة على هذا النظر، نقول الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد خير الأنام، لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك المنزل على نبيك المرسل في هذا المكان يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، كيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، ولكننا نسألك رحمتك الواسعة، نسألك الكرم، نسألك فيض إحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، لا أجرا على عمل تقدمنا به إليك ولكنه الإحسان والإكرام منك يا أرحم الراحمين. زدنا اللهم من إحسانك، زدنا اللهم من إكرامك، زدنا اللهم من جودك وعطائك. اللهم صل في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تجلى علينا جميعا في هذه الساعة تجلي رحمة، اللهم تجلى علينا في هذه الليلة المباركة تجلي مغفرة، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مزيدا من الغيث، نسألك اللهم أن تكرمنا بمزيد من الغيث يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك زلفى بإيماننا بك، بذل عبوديتنا لك، بإيماننا بوحدانيتك، بثقتنا برحمتك، بحسن ظننا بك. نسألك بذلك كله إلا استجبت دعاءنا. مر اللهم سماءك أن تمطر، مر اللهم أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام، لا تهلك الأنعام بذنوبنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين نسألك بالشيوخ الركع والبهائم الرتع أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا رب، ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، اجعل هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واجعل اللهم اجعلنا بالصلاة على رسولك من المرحومين، اجعلنا يا ربي بالصلاة على رسولك من المغفورين، اجعلنا بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.